الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: وأما الأنفال فهي المال الزائد للنبي صلى الله عليه وسلم. صنف الكلام في الخمس. قلنا اعتادوا ذكر الأنفال بعد ذكر باب الخمس. المراد من الأنفال المال الزائد، وهو مأخوذ من النفل أو النفل، النفل بإسكان الفاء أو النفل بالتحريك. النفل أو النفل يعني الزيادة، كل زائد هو نافلة، لذلك سميت الركع المخصوصة عليكم السلام الزائدة على الفريضة سميت بالنافلة، نافلة يعني زائدة. المراد هذا المعنى اللغوي. المراد من الأنفال اصطلاحا عليكم السلام، الأنفال اصطلاحا يعني الأموال الزائدة التي يختص النبي بها والإمام بعده صلى الله عليه وآله، زائدا على الشركاء. قسمنا احنا الخمس الى ستة اقسام، الاقسام الثلاثة الاولى للنبي او الامام، والاقسام الثلاثة الاخرى لبني هاشم من المساكين واليتامى وابناء السبيل. الاموال الزائدة على الاقسام الثلاثة على بني هاشم على المساكين واليتامى وابناء السبيل، هاي الاموال الزائدة التي تختص بالنبي هاي تسمى الأنفال. الأنفال هي الأموال الزائدة على الشركاء على النظراء التي يختص النبي بها، كالأراضي التي هجرت، الأراضي المهجورة هاي ملك للنبي، هي مختصة، النبي مختص بها، لا يشترك مع النبي شخص آخر، فتسمى الأنفال. هذا المعنى الاصطلاحي للأنفال. ثم المصنف يستعرض مصاديق وموارد الأنفال، أقسام الأنفال، وهذا يتوقف على تتبع الأدلة. لابد أن نرى الأموال الزائدة من خلال الدليل. شنو الأموال الزائدة من خلال الدليل؟ نطلع على الدليل ونشوف شنو الأموال التي يختص النبي بها. قال: وأما الأنفال فهي المال الزائد للنبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام بعده، يعني بعد النبي، على قبيلهما. المال الزائد، زائد على منه؟ زائد على قبيلهما، القبيل يعني النظير والمثل والشريك، الزائد على الشريك، الزائد على بني هاشم يعني على الشريك الثاني. وقد كانت لرسول الله في حياته. الآية الكريمة قالت: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول. فالآية الكريمة أثبتت، الآية الكريمة أثبتت الأنفال للرسول، لكن لما كان الإمام يقوم مقام الرسول فكل ما يثبت للرسول يثبت للإمام، فالأنفال بعد النبي للإمام صلوات الله عليه. وأيضا هناك رواية صحيحة دلت على ذلك، صحيحة حفص قالت: الأنفال ما لم يجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم، وكل أرض خربة وبطون الأودية، فهو لرسول الله. هذا محل الشاهد، فهو يعني هاي الزائد، هاي الأنفال لرسول الله، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء، يتصرف به كيف يشاء. قال الشارح: وقد كانت يعني الأنفال لرسول الله صلى الله عليه وآله في حياته بالآية الشريفة، بسبب الآية وبواسطة الآية، الآية الشريفة تقول: قل الأنفال لله والرسول. فالآية الكريمة أثبتت الأنفال للرسول. ثم قال: وهي يعني الأنفال بعده، يعني بعد النبي، للإمام القائم مقامه صلوات الله عليهم أجمعين بنص هاي الرواية القرينة وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء. وقد أشار إليها بقوله يعني وقد أشار المصنف إلى الأنفال بقوله ونفل الإمام عليه السلام الذي يزيد به على قبيله ومنه سمي نفلا منه يعني من كون زائدا سمي الأنفال. ليش سميت الأنفال؟ لأن الأنفال هي المال الزائد على القبيل فسميت بالأنفال من الزيادة. ومنه سمي نفلا أرض انجلى عنها أهلها. الأرض راح يعدد نفل الإمام. شنو نفل الإمام؟ أولا الأرض التي انجلى أهلها عنها تركوها وأعرضوا عنها هذا أولا. ثانيا الأرض التي سلمت للمسلمين طوعا المسلمون مثلا أرادوا أن يحاربوا الكفار حتى يأخذ الأرض. الكفار أسلموا الأرض طوعا من دون حرب ومن دون خيل ورجال وقتال سلموا الأرض. لكن شنو؟ بقي الكفار على الكفر. مو أرض أسلم أهلها، لا، سلم الأهل الأرض وبقوا على الكفر. هاي من الأنفال. هذا المورد الثاني. المورد الثالث الأرض التي هلك أهلها، مات وباد أهلها. هذا المورد الثالث كله هذا عنونه بعنوان الأرض. هذا نقول عنه القسم الأول، المصداق الأول من مصاديق الأنفال كما قرأنا بالشرائع. بالشرائع قال خمسة، هذا أول الخمسة. أول الخمسة هو الأرض، لكن الأرض التي هجرت أو بادئها أو سلمت من دون قتال. هذا تدل عليه روايات قد يقال كثيرة دلت على ذلك. من الروايات هاي صحيحة حفص اللي الآن قرأناها، الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب يعني من دون حرب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا أو أعطوا أو قوم أعطوا ما بأيديهم، أعطوا الأرض وسلموا الأرض طوعا. وكل أرض خربة وبطون الأودية اللي راح يجي الحديث عنها. هاي الأقسام، هاي الأراضي الثلاثة هي القسم الأول من أقسام الأنفال. قال ونفل الإمام أرض انجلى عنها أهلها وتركوها، هاي للإمام من الأنفال. أو سلمت للمسلمين طوعا من غير قتال كبلاد البحرين. كون بلاد البحرين طبعا تدرون حينما تطلق هاي التسميات في أزمنتنا قد أحيانا يراد منها نفس ما كان سابقا. البحرين يعني البحرين هي اللي موجودة الآن فعلا، لكن قد تختلف الحدود، قد تختلف الحدود صغرا وكبرا، سعة وضيقة. مثلا البصرة، حينما يقال البصرة، اليوم عندنا بصرة وفي زمان أمير المؤمنين صلوات الله عليه أكو بصرة، لكن البصرة اليوم قد تكون غير البصرة البارحة، قد تكون البصرة سابقا أوسع. يقال أن البصرة سابقا في زمان أمير المؤمنين تشمل بعض مثلا مناطق الناصرية، أوسع كانت. لكن نفس المراد من البصرة اليوم هو نفس المراد من البصرة في ذاك الزمان، لكن قد تختلف سعة وضيقا. البحرين أيضا كذلك، يقال أن البحرين من الأنفال كما ورد في رواية قد تكون معتبرة. دلت الرواية على أن أرض البحرين من الأنفال. يعني شنو من الأنفال؟ يعني أرض سلمت إلى المسلمين طوعا. سلمت إلى المسلمين طوعا يعني شنو؟ يعني بقي أهل البحرين على الكفر في ذاك الزمان، مو اليوم، في ذاك الزمان بقوا على الكفر وسلموا البحرين من دون قتال. هذا الصحيح. الشارح في باب الإرث كما سيأتي راح يمثل للبحرين بالأرض التي أسلم أهلها فيها، هذا غير صحيح. هذا المثال اللي راح يجي ليس بصحيح. احنا عندنا موردين، مورد ان تسلم الارض الى المسلمين ويبقى اهل الارض على الكفر، يغادر يروحون الى مكان اخر لكن يبقون كفار، ومرة لا يسلمون في نفس الارض ويسلمون. هذا يسلمون في نفس الارض من دون قتال، هذا شو نسميه؟ هاي ارض مفتوحة من دون قتال، هاي من الارض الموات اللي اذا احيت كانت للمحيي، راح يجي الحديث عنها في احياء، انا قلت بالارث مو بالارث، في احياء الارض الموات. فالشارح يذكر البحرين مرتين، هناك يذكر ويذكر هنا، الصحيح هو ما ذكر هنا، وراح يذكر هناك ان البحرين من الارض التي فتحت من دون قتال، هذا غير صحيح، ليس بصحيح، لم تفتح من دون قتال، انما سلمت من دون حرب فهي من الانفال، هذا اللي ذكرنا هو الصحيح. بس لابد احنا نفرق بين الارض التي سلمت من دون قتال احنا كلامنا به هذا من الانفال، والارض التي فتحت من دون حرب هذا يدخل في احياء الارض الموات اللي راح يجي الحديث عنها ان شاء الله. قال او سلمت للمسلمين طوعا من غير قتال، لاحظوا طوعا من دون قتال، سلمت للمسلمين هاكم الارض وخلصونا من دون قتال، لكن احنا نبقى على الكفر، البعيدين يبقون على الكفر، او باد اهلها. هذا القسم الثالث، اي هلكوا مسلمين كانوا او كفار، خرب بقت الارض خرب، هذا من حصة الامام من الانفال، وكذا مطلق الارض الموات التي لا يعرفون ها مالكون، هاي كلها من الأنفال. هذا القسم الأول. طبعا احنا الآن نقول للإمام للإمام، هذا استعجال من عندنا، احنا الآن مو في صدد بيان مورد صرف الأنفال، شلون تصرف الأنفال راح يجي الحديث عنه، الآن فقط في مقام تعداد موارد الأنفال. هذا المورد الأول. المورد الثاني الآجام بالمد والفتح أو الإجام بالكسر. الإجام أو الآجام هي الأرض المملوءة بالقصب أو الأرض المملوءة بالأشجار، اللي في زماننا مثلا قد يقال الغابات، الغابات هذا من الأنفال، ودل على ذلك الرواية الصحيحة السابقة، عفوا روايات أخرى كثيرة ذكرت الآجام ولو رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام، الآجام ورؤوس الجبال وبطون الأودية. رؤوس الجبال نفس الجبال، نفس السواحل، نفس السواحل هاي قد تكون مسكونة، قد تكون مملوكة لأشخاص معينين معروفين، لكن رؤوس الجبال قمم الجبال هاي عادة غير مسكونة فتكون مملوكة للإمام. بطون الأودية أيضا، بطون الأودية الوادي الذي يقع بين جبلين، هذا بطن الوادي للإمام، كل ما فيه للإمام، رأس الجبل وبطن الوادي وما فيه، كل ما فيه من معدن ونحوه هذا يكون مملوك للإمام بالتبع. أيضا هم روايات كثيرة ذكرت وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام كما ورد في بعض الروايات. هذا بطن الوادي، عمق الوادي هذا واضح كونه من الأنفال ويختص الإمام به، هذا واضح، لكن أحيانا حينما نصعد باتجاه الجبل قد يقع الشك، على نحو الشك في المصداق، نشك هذا بطن للوادي ملك للإمام من الأنفال، لو لا أرض مباحة يمكن أن تملك، هذا إذا شكينا نرجع للعرف، نقول العرف هو اللي يحدد هاي النقطة من الوادي أو ليست من الوادي، إذا شكينا بأن هاي النقطة من رأس الجبل أو من الساحل، من سائر أجزاء الجبل حتى تملك مثلا، إذا شكينا نرجع إلى العرف. قال والآجام بكسر الهمزة يعني إجام، وفتحها مع المد، فتح الهمزة مع المد، الآجام مع المد يعني مع مد الهمزة مع مد الألف مع المد، جمع أجم بالتحريك المفتوح، مو أجمة، أجمة بالتحريك يعني بالفتح، بالتحريك المفتوح، لو قايل بالفتح أخطر. وهي الأرض المملوءة من القصب ونحوه، ونحو القصب كالأشجار كالغابات. في غير الأرض المملوكة طبعا، ورؤوس الجبال وبطون الأودية والمرجع في هما إلى العرف. إذا اختلفنا في نقطة هي من بطن الوادي أو لا، نرجع إلى تحديد العرف والمرجع في هما إلى العرف. وما يكون بهما، ما يكون برؤوس الجبال وبطون الأودية من شجر ومعادن وغيرهما. طبعا إذا كانت في غير أرضك، في غير أرض الإمام، إذا كانت في غير أرض الإمام نقول رؤوس الجبال وبطون الأودية. أما إذا كانت في أرض الإمام بعد الكل راح يكون مملوك للإمام، مو خصوص رأس الجبل وبطن الوادي، لا كل الجبل وما فيه. قال وما يكون بها من شجر ومعدن وغيرهما. وذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني رؤوس الجبال وبطون الأودية، أو قل الجميع الآجام ورؤوس الجبال وبطون الأودية، ذلك في غير أرضه، في غير أرض الإمام عليه السلام المختصة به، في غير أرضه المختصة به. أما إذا كان في أرضه المختصة به فحينئذ الكل راح يكون ملكه، لا يختص ملكه صلوات الله عليه بخصوص رأس الجبل أو بطون الأودية. هذا المصداق الثاني، المورد الثاني من موارد الأنفال. المورد الثالث طواف الملوك وقطائع الملوك. الملوك يملكون بعض الحاجات التي تختلف عن ملك سائر الناس، سائر الجيش مثلا في الحرب. فإذا أغار مثلا المسلمون على الكفار، الملك قد يملك سيفا خاصا، قد يملك درعا خاصا، يملك جارية، يملك دابة خاصة. هاي كلها صوافي الملوك وقطائع الملوك، الأراضي الخاصة بالملوك، هاي كلها من الأنفال تكون ملكا للإمام. ورد في بعض الروايات سألته عن صفو المال، سأل الإمام عن صفو المال، قال الإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفارغ والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة. فهذا صفو المال، هاي صفو المال يرجع للإمام، ملك للإمام. طبعا طواف الملوك أو قطائعهم اللي تملك للملك سواء كانت منقولة أو غير منقولة، كالسيف والدرع منقول، والأراضي الخاصة القطائع الخاصة غير المنقولة طبعا ما لم تكن غصبا من مسلم أو مسالم. إذا ما كان الملك غاصبها من مسلم، إذا غصب الملك هذا السيف أو الجارية الفارغة من الجارية الروقة من مسلم، هاي بعد ما راح تكون ملك للإمام، لابد من أن ترجع إلى المسلم. أو لا مو مسلم، كافر، لكن بيننا وبين الكافر هذا تقتضي احترام ماله، فلابد من إرجاعه. قال وصوافي ملوك أهل الحرب وقطائعهم. ضابط صوافي الملوك والقطائع كل ما اصطفاه ملك الكفار، كل ما يصطفيه ويختاره ملك الكفار لنفسه واختص به من الأموال المنقولة وغير المنقولة. قد يقال المنقولة يعني الصوافي، صوافي الملوك، وغير المنقولة القطائع التي لا تنقل. غير المغصوبة من مسلم أو مسالم، أما إذا كانت مغصوبة من مسلم أو مسالم فلا بد من إرجاعها إلى المسلم أو المسالم. مسالم يعني معاهد كما قلنا، كافر معاهد. قال وميراث فاقد الوارث. المورد الرابع من موارد الأنفال ميراث فاقد الوارث. الشخص إذا ما كان عنده وارث خاص، إذا مات الأب، ما عنده أبناء، ما عنده بنات، ما عنده أخوة زوجة، ما عنده وارث، ما عنده أيضا كما قرأنا ضامن جريرة، ما عنده أيضا المعتق، ما كان عبدا مثلا، ما عنده معتق، فما عنده وارث، لا وارث خاص يعني لا وارث من باب النسب ولا ضامن جريرة ولا معتق. هذا من الوارث إليه دلت بعض الروايات أن وارث من لا وارث له الإمام، الإمام هو الذي يرث من لا وارث له، فأمواله راح تكون ملك للإمام مختصة بالإمام. قال وميراثه وميراث فاقد الوارث. الشارح يقول ترى فاقد الوارث المراد من الوارث الوارث الخاص، يعني شنو الخاص؟ يعني غير الإمام، وإلا ماكو واحد يموت ما عنده وارث، إما وارث خاص وإما على الأقل الإمام. فمقصوده فاقد الوارث يعني الوارث الخاص. قال وميراث فاقد الوارث، إجى الشارح قيد قال الخاص. من الخاص؟ وهو ما عدا الإمام، وإلا فهو عليه السلام وارث. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني وإن لم نقل بالخاص، وإن لم يقيد بالخاص، فهو عليه السلام وارث من يكون كذلك، من لا وارث له خاص. هذا أمواله أيضا تكون مختصة بالإمام. هذا المورد الرابع. المورد الخامس والأخير الغنيمة بغير إذن الإمام. قلنا سابقا في أول أبحاث الخمس ذكرنا أول ما يجيب الخمس فيه الغنيمة بالمعنى الأخر. الغنيمة إذا كانت بإذن الإمام فللإمام الخمس والباقي يوزع على المقاتلين، الباقي غنيمة. أما إذا كانت بغير إذن الإمام، إذا كان الحرب والقتال بغير إذن الإمام، فكل الغنيمة راح تكون مختصة بالإمام كما فصلت في ذلك رواية سابقة قريناها. أول الخمس وردت مرسلة العباس الوراق، قالت إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، بغير إذن الإمام فغنموا. قال كانت الغنيمة كل أهالي الإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس. إذا كان بإذن الإمام إلى الخمس، إذا كان بغير إذن الإمام تمام الغنيمة تكون ملك للإمام. قال والغنيمة بغير إذنه، هذا المورد الخامس والأخير. والغنيمة بغير إذنه، بغير إذن الإمام، غائبا كان أو حاضرا على المشهور، على المشهور. وبه بكون الغنيمة بغير إذن الإمام للإمام رواية مرسلة، هاي اللي قرأناها رواية العباس الوراق، مرسلة العباس الوراق، أو بالأحرى بالدقة ما يقولون مرسلة العباس الوراق كما يذكر البعض، مرسلة رواية مرسلة رواها العباس الوراق. ليش ما يقولون مرسلة العباس الوراق؟ لأن العباس الوراق ما أرسلها، هو ذكر شخص لكن احنا ما طلعنا على هذا الشخص، فالمرسلة مو لعباس الوراق، يعني الإرسال لا ينسب إليه، هو لم يرسل، هو ما قال عن الإمام الصادق وبين الإمام الصادق مثلا واحد أو اثنين راوي أو اثنين، هو لم يرسل، العباس الوراق لم يرسل. الذي أرسل شخص آخر قال عن رجل سماه، هذا اللي نقل عن رجل سماه العباس الوراق، سمى هذا الرجل لكن أنا ما عرفته مثلا، فمن المرسل؟ هذا المتحدث، هذا المتحدث هو الذي أرسل مو العباس الوراق. على أي حال هاي رواية مرسلة، رواية مرسلة دلت على أن الغنيمة بغير إذن الإمام للإمام، والتزم بالفتوى على طبق الرواية. قال غائبا كان أو حاضرا على المشهور، أكو في نسختي لام زائدة على المشهور. وبه رواية مرسلة إلا أنه لا قائل بخلافها ظاهرا. واضح هذا الكلام، لكن عبارة الشارح، عبارة الشارح، الشارح قال أن الغنيمة بغير إذن الإمام ملكا للإمام من الأنفال على المشهور، بعد ذلك قال لا قائل بخلافها، لا قائل بخلاف الرواية. هذا قد يقال أكو تنافي وتهافت بين المشهور وبين لا قائل بخلافه. المشهور يقتضي وجود مخالف، الذي لا يقتضي وجود مخالف منه الإجماع، أما المشهور يقتضي وجود مخالف. فمن أقول المشهور كذا، هذا يدل بالدلالة الالتزامية على وجود مخالف، فما يصح من ناحية أخرى نقول لا قائل بخلافه. إذا لا قائل بخلافه فقول إجماع، ليش تقول مشهور؟ فإذا يبدو أن العبارة الشارح هنا هو تهافت. حتى الرفعة نقول قد يقال أن المشهور، قول المشهور، شوي لاحظوا، قد يقال أن قول المشهور ليس لأجل وجود المخالف، لا، هو قول المشهور ما يريد يقول ترى أكو في قبال المشهور مخالف، خالف المشهور. قول المشهور ليس الغرض من أن يشير إلى وجود خلاف، إنما غرض أن يشير إلى ضعف المستند. يقول رواية مرسلة ضعيفة، شلون يعبر عن ضعف المستند؟ يقول هذا المشهور استند إلى رواية ضعيفة للإشارة إلى ضعف السند. يريد يقول ترى مستند هذا الحكم اللي لا قائل بخلافه، مستند هذا الحكم هو رواية ضعيفة، استندوا إلى رواية ضعيفة، وبالتالي كأنما يقول هاي الشهرة جابرة لضعف السندي، وبالتالي تصلح أن تكون مستندا. فلا يريد من خلال قول المشهور أن يشير إلى وجود مخالف، حتى أنت تقول يتنافى مع قول اللاحق لا خلاف به، لا، يريد يشير من خلال قول المشهور إلى ضعف الرواية، ضعف المستند، كما هو قال رواية مرسلة، يريد يبين أن المستند ضعيف، لكن اعتماد المشهور كاف في تصحيح الفتوى، ولذلك التزموا بمضمون الرواية، عبر بالمشهور حتى يدخل الكلام في صغرى أن المشهور جابر للضعف السندي هذا، وبذلك يرتفع هذا التهافت. هذا أولا. ثانيا، حتى جواب ثاني لرفع هذا التهافت، نقول هذا الكلام إنما يصح، هذا الإشكال اللي تقول شلون تقول مشهور من ناحية، شلون تقول لا خلاف فيه من ناحية أخرى، هذا الإشكال والتنافي وعدم صحة الجمع بين العبارتين، هذا كله إنما يتم إذا حملنا المشهور على هذا الحكم. يعني المشهور هذا قيد المن، قيد لأن الغنيمة إذا كانت بغير إذن الإمام تكون للإمام على المشهور. يعني شنو على المشهور؟ يعني أن الغنيمة إذا كانت بغير إذن الإمام تكون للإمام. إذا حملنا المشهور على هذا الحكم نقول نفس هذا الحكم، أنت بعد قليل راح تقول شنو لا خلاف فيه، فراح يقع التهافت والتنافي. لكن إحنا يمكن أن نحمل لفظة المشهور على أن تكون قيدا لشيء آخر، وبذلك ما راح تكون مقيدة هاي الفتوى بالمشهور، فإذا قيدها لاحقا بما لا خلاف فيه لا يقع التهافت. على شنو نحمل المشهور؟ نحمل المشهور على التعميم، هذا اللي ذكرت سابقا قبل المشهور، مو قال غائبا كان أو حاضرا، هذا التعميم للغياب والحضور على المشهور، قال غائبا كان أم حاضرا على المشهور، هذا على المشهور قيد المن، قيد للتعميم، التعميم للغيبة والحضور في قبال من قيد بخصوص الحضور. قال البعض هكذا قال بأن الغنيمة، تمام الغنيمة للإمام، إذا كانت الحرب بغير إذن الإمام، هذا وين؟ هذا في خصوص زمان الحضور، أما في غير زمان الحضور في زمان الغيبة لا، كلام آخر. خصص كون تمام الغنيمة للإمام بغير ابنه، خصص تمام الغنيمة بغير ابن الإمام للإمام في خصوص زمان الحضور. هذا خلاف المشهور. المشهور عمد، المشهور قال هذا الكلام تام، وأن الغنيمة بغير ابن الإمام للإمام مطلقة سواء كانت في زمان الحضور أو في زمان الغيبة، وبذلك ارتفع التهافت. قال غائبا كان أم حاضرا على المشهور، وبه رواية مرسلة إلا أنه لا قائل بخلافه ظاهرا. هذا شنو ظاهرا؟ يعني شنو لا قائل بخلافه؟ مو مطلقا ظاهرا. يقول إحنا بعد أن اطلعنا على كلمات الأعلام، إما شفنا البعض التزم بما التزم المشهور به صرح بفتوى المشهور، وإما البعض أصلا ما ذكر سكت، وإما البعض تردد كما في المحقق في المعتبر، تردد في أن الغنيمة بغير إذن الإمام في زمان الغنيمة بغير إذن الإمام، تمام الغنيمة للإمام لو خمس الغنيمة للإمام، تردد في ذلك. لكن يمكن لنا أن نقول لا قائل بخلافه. ليش لا قائل بخلافه؟ لأن الساكت ليس مخالفا، المتردد ليس مخالفا، المفتي بالمطابقة واضح ليس مخالفا، فما نقدر نقول إجماع. ليش؟ إجماع يستدعي أن نتفحص ونستقرأ جميع الفتاوى، وجميع الفتاوى توافق هذا القول، حينئذ نقول إجماع. إحنا ما نقدر نقول إجماع، نقول بحسب ما يظهر في المسألة لا خلاف ظاهرا بحسب الظاهر. لذلك قال وبه رواية مرسلة إلا أنه لا قائل بخلافها ظاهرا. هذا تمام الكلام في الموارد، في موارد الأنفال. ثم المصنف بعد ذلك راح يتحدث في كيفية صرف الأنفال، شلون نتعامل ويا الأنفال هم في زمان الحضور هم في زمان الغيبة. موارد الأنفال إذا وقعت في أيدينا شلون نتصرف بالأنفال، يعني قسمة الأنفال أو قل مصرف الأنفال، هذا بحث راح يجي المصنف يذكره، الشارح راح يذكره. ثم بعد ذلك راح يذكر مورد آخر وقع الخلاف فيه الشيخ الطوسي، والمفيد التزموا بأن المعادن أيضا كذلك، المعادن أيضا كذلك من الأنفال، فتكون المعادن موردا خامسا من موارد الأنفال، موردا سادسا. احنا ذكرنا خمسة ويضاف إلى تلك الخمسة مورد سادس، هو المعادن اللي ذكره الشيخ المفيد والشيخ الطوسي كونه من الأنفال راح يتعرض إليه، ويقول هذا لا ليس من الأنفال، فالموارد فقط خمسة. وقبل ذلك قلنا يبين موارد صرف الأنفال، يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.